أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث بالأمس في توضيح هذه القضية، في توضيح معنى نفس الأمر، وقلنا أن الحديث كان في ملاك الحقائق والأوهام، وذكرنا أن البحث في مسارين: بحث ثبوتي وبحث ماذا؟ إثباتي. والكلام نحن الآن لازلنا في البحث الثبوتي، ووضحنا أن الفلاسفة الإسلاميين أو في الدائرة الفلاسفة الدائرة الإسلامية يرون أن القضايا الصادقة هي المطابقة للواقع، والكاذبة هي المخالفة لها. وضحنا شيء مما تقدم في نفس الأمر. طبعا هو طرح هنا جملة من الشبهات، ولكن تتضح على ما تقدم فيما تقدم. يعني أتصور يعني مثلا الشبهة الأولى والثانية والثالثة تقريبا كلها تتضح على ما تقدم من أن هناك ثبوت عام أعم من الوجود الخارجي والوجود الذهني أسميناه بنفس الآن، فهو فيه مطابقة الحقائق وعدم مطابقتها وما إلى ذلك. لكن نقف عند الشبهة الرابعة، حاولنا أقرأها مع نوع من التوضيح وذكر الجواب عنها عشان ندخل إلى نظريات الفلاسفة الغربيين. واضح؟ أنا ما دخلت تلك الشبهات لأنها ضمنا موضحة، حتى هو قال ضمنا موضحة فيما تقدم. تعالوا معي إلى الشبهة الرابعة. الشبهة الرابعة قال: إن هذا التعريف ينبع من النظر إلى الكون نظرة جامدة. يعني عندما قلتم أن القضية الصادقة هي مطابقة للواقع والقضية الكاذبة هي المخالفة للواقع، هذا التعريف ينبع من النظر إلى الكون نظرة جامدة، فيتخيل أن عالم الطبيعة جامد. يتخيل أن عالم الطبيعة ماذا؟ عالم جامد. واضح؟ يتخيل عالم الطبيعة عالم ماذا؟ جامد وثابت غير متغير. يعني نعم، إذا قلتم بأنه واقع تعريفكم هذا يأتي في أي ظرف؟ في ظرف كون القضية ماذا؟ أو كون الكون جامد وغير متغير. الطبيعة جامدة وليست متغيرة، ولذلك عرفوا الحقيقة بأنها عبارة عن مطابقة الذهن للعين. وأما على القول الذي تتبناه الفلسفة الديلكتيكية التي وضحنا فيما تقدم، أي الصراع والجدل الداخلي وما إلى ذلك، من أن الكون لما يزال متبدلا ماذا؟ متغيرا، دائما في دوامة التبديل والتغيير، وأنه لا يبقى على حالة واحدة، فكيف يمكن أن يكون ملاك الحقيقة تطابق الذهن والعين؟ يعني مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، لأن الشيء تبدل الآن، يعني يطابق يتبدل وما إلى ذلك، فإن العين يذهب أو يتغير ويتبدل ولا يبقى حتى تطابقه القضية الموجودة إيه؟ مثلا الآن أنت عندك زيد قائم، هذه القضية متى تكون صادقة؟ إذا كان مطابقة للواقع الخارجي أنه قيام زيد. لكن نفس القضية الخارجية هي ماذا؟ تتبدل. فإذا تبدلت فلا يتحقق التطابق بين ما هو في الذهن وما هو في الخارج، وعلى ذلك ينتفي صدق القضايا. هذا هو الإشكال. وطبعا وقال والجواب عنها بوجهين. الجواب أولا نذكر جواب أعم من ما ذكره من جوابين. الجواب هو أن هذا خلاف مبنائي، لو سلمنا خلاف مبنائي. أنتم تعتقدون بأن الكون في دوامة التغير والتبدل مثلا، هذا معتقد عندكم، لاحظ. ف هذا خلاف مبنى، أنتم تلتزمون بهذا المبنى طبيعي تلتزمون بنتائجه بآثاره وما إلى ذلك. نحن مثلا فروان لا نقبل هذا المبنى تعتقدون به، طبيعي. إذن اختلاف المباني لا يضر في ذلك على كل حال. ولكن يذكر المصنف هنا يقول والجواب عنها بوجهه، يقول لو صح هذا الإشكال، يقول لو قبلنا هذا الإشكال لا لا متغير كما يقول الديلكتيكيين، لو قبلنا يعني يقول الديلكتيكي بأن كل موجود في الخارج هو ماذا في دوامة تبر التغير، ماكو شيء ثابت. لاحظ يقول لو قبلنا هذا الإشكال، يقول لو صح هذا الإشكال للزم بطلان جميع القضايا الحاكية عن من؟ عن الخارج. يعني كل القضايا اللي تحكي عن الخارج تصير بعد ذي باطلة. والحال يقول إذ لا شك أن هناك قضايا علمية وعرفية عند عرف الناس يريد الإنسان بها شرح الخارج وبيان الإنسان، إذا ما عنده قضايا حقا كيف يتعامل مع الواقع الخارجي؟ إذا برضنا الآن إنسان يعتقد أن هذه زوجة، هذا حكم هذه زوجة، خب إذا هذه ما يبقى هذا الحكم كيف يتعامل؟ تبدل هذا الحكم مع ما يتبدل، خب كيف؟ هذه أولادي مثلا، هذا بيتي، قضايا حق عرفية مثلا، قضايا علمية فرضا، الحديد يتمدد بالحرارة قضية علمية وما إلى ذلك. يقول لو صح هذا الإشكال للزم بطلان جميع القضايا الحاكية عن الخارج، إذ لا شك أن هناك قضايا علمية وعرفية يريد الإنسان بها شرح الخارج وبيانه، يعني يريد أن يعرف الخارج من خلالها. فلو كان الخارج على وجه لا يستطيع الذهن أن يحكم عليه بشيء للزم بطلان كل الأحكام، للزم بطلان كل الأحكام الصادرة عن من؟ عن الإنسان، لأن كل موضوع يتبدل قبل الحكم عليه. فلا معنى لقولنا مثلا هذه التفاحة طيبة الرائحة، لو فرضنا تغير الموضوع ماذا وتبدله، ما أقدر أقول هذه التفاحة طيبة، أقول تفضل أكل، تقول هذه التفاحة، أقول لها ممكن أحن تفاحة طيبة تصير بعدين قبل أن تتناولها تصير ليست بطيبة. لاحظ
وشيخ الديلكتيكيين يقولون أن المعرفة تتبدل بتبدل الأوضاع الاقتصادية،
لذلك في نظريتهم الاقتصادية، النظرية الاقتصادية هي التي عبارة أخرى الحتمية الاقتصادية يسموها، هي التي فلسفوا بها الواقع، حتى يعني حتى تطور الأمم، تحول الأمم، تغير كلها دراسة التاريخ، دراسة المجتمع، كلها من خلال الزاوية.
لكن يقولون يعني المعرفة تتبدل
وتتغير، إيه طبعا المعرفة تابعة للأمور الخارجة عندهم. خب هذا أولا. ثانيا يقول أن التحول والتغير قد يكون هناك وقع خلط بين التبدل والتغير الموجود وبين تعتقدوه به. يقول أن التحول والتغير ليس بمعنى تبدل الخارج إلى موضوع مغاير لا من جميع الجهات، وإنما التغير في الطبيعة الثانية أشبه بتعاقب الأمثال. كيف؟ قال فالتفاحة الثانية استمرار التفاحة الأولى حسب الوجود، فهي في حالة البقاء نفس التفاحة في حالة حدوثها، ولأجل ذلك يصح الحكم عليه بالطيب. الآن أوضح لك هذا تجدد الأمثال يعتقدون بها الفلاسفة المشائيين أو غيرهم، حتى ملا صدر أو غيرهم في قضية تجدد الأمثال، يعني بعضهم يستند إلى حتى الآية القرآنية، بل هم في لبس من خلق جديد، يعني يقولون كل هذا العالم هو في تغير وفق الحركة الجوهرية، يعني كل عالم الإمكان هو في تبدل وتغير وحركة جوهرية في عالم المادة حتى يصل إلى عالم التجرد. يعني احنا كل خطوة كل لحظة نتقرب إلى عالم التجرد، موت الإنسان هو عبارة عن تقرب إلى عالم التجرد، لكن هذا لا يعني أن هناك تبدل حقائق. يعني مثلا الآن مثال أو توضيح، الله سبحانه وتعالى يفيض على الإنسان في كل آن الوجود، لأن هذا الممكن فقير في ذاته، فهو كما محتاج إلى خالقه في حدوثه محتاج إليه إيه؟ في بقائه. لاحظوا إياه، فهو محتاج في الحدوث والبقاء، يقولون أحد التصويرات لهذا هو يقولون باب تجدد الأمثال، يعني في كل آن آن الله يفيض وجودا على هذا. مثال التقريبي، مثال التقريبي هو أن الإنسان لو وقف على نهر جار صافي، نهر جاري صافي كذا، ويرى وجهه إيه منعكس في الماء، طبيعي الماء الصافي كذا وجهه واضح في الماء. هو الآن بحسب النظرة الأولية يتصور أن وجهه ثابت، يعني لأنه يرى انعكاس لصورته لوجهه، فيتصور ماذا؟ ثابت. والحال بالنظرة العلمية الدقيقة التحليلية، بما أن الماء جار من شصير تذهب صورة وتأتي صورة، يعني أشبه اللي عنده أوراق بشكل سريع شو يسوي؟ يختم الصور، اللي ما يلتفت حسبها صورة واحدة، والحال ماذا؟ صور متكررة. هذا معنى التجدد الأمثال، يعني بمثال التقريب. يقول في هذا الجواب أنه أنتم خلطتم التبادل والتغيير، إحنا نقبل به لكن نقبل به على هذا المبنى، مبنى تجدد الأمثال. فالتفاعة بما هي تفاعة الآن تبقى في ظرفها الآن ذات رائحة طيبة وما إلك ولون صافي، لكن في نفس الآن هي ماذا؟ الله يفيض عليها الوجود، يعني كأن صورة تذهب وتأتي أو صورة بعد صورة، صورة بعد يعني لبس بعد لبس. نعم. لكن الإنسان كما يقولون هو ما يلتفت لها النقطة، كل عالم الإمكان فيها أسرى بهذه الطريقة. لأنه إيش معنى؟ أحسنتم. لأن لماذا؟ لأن هذا معنى الإفاضة. يعني أنت الآن الضوء شو تعمل يا الضوء؟ هذا الضوء حقيقة واحدة مو صحيح، لكن في كل آن شو يصير؟ تجدد. في كل آن تجدد. نعم، هذا طبعا ببحث في الحكمة المتعالية.
الجسم بحدوث التغير وتجد
الطاحة غيرها. هي يعني هذا التفسير، لأن في كل آن هي تحتاج إلى المفيد. هي حقيقة، يعني لاحظ هي يعني هذه استمرار لتلك، مو شيء غيرها، لكن بلحاظ أنها بما أنها فقيرة يعني تحتاج إلى من يفيض عليها. هذا نفس الإفاضة هو عبارة عن تجدد الأمثال. إما يقولون توجد نظرية، أما خلع بعد لبس، قصد لبس بعد خلع، أو لبس بعد لبس. بس هذا حين إشارات ولا في بداية الحكمة، بداية الحكمة تتضح هذه المسألة بشكل أداء. احنا بغط من باب توضيح المطلب، واضح؟ قال وعلى ضوء ذلك، فلو كان التغير شاملا للذات والصفات معا، كما إذا صار الحطب نارا الآن، أو في الصفات كما إذا تغير لون الفاكهة من البياض إلى الحمرة، فالحكم عندئذ على ذلك الموضوع المتغير ذاتا ووصفا كالمثال الأول، أو وصفا فقط كالمثال الثاني، إن كان راجعا إلى حالاته السابقة يكون أشبه بالحكم على الموضوعات التاريخية المعدومة. لاحظ إن كان راجع الحالات السابقة، يعني أنت حتى التاريخ بالنتيجة نفس الكلام، يعني الأمور الغابرة المندثرة تحكم عليه في ظرفها، ما يعني تلحظها بما كانت فتحكم عليها. لاحظ، فالذهن يحضر الصور، الصورة المنطبقة على الحال الماضي ويحكم عليها بشيء، بأن تلك الحادثة غزوة بدر كذا كذا، غزوة أو كربلاء كذا كذا. وأما إذا لم يكن متغيرا في الذات والصفات بل بقي على ما كان عليه ولو ظاهرا، فيحكم عليه بأنه كذا وكذا. ترى أنه ظاهرا أنت ما شوف متغير، يحكم عليه من ظاهر، فكيف أنه تتبدل الأحكام؟ فكون الطبيعة متغيرة لا يضر الحكم والإذعان به لكون اللاحق وماثل للسام جميع الجهات. يعني على فرض أنها تتبدل، نفس حكمك على اللاحق وحكمك، أو نفس حكمك على السابق وحكمك على اللاحق. قال وهذه الإشكالات وأمثالها تعرب عن أن فلسفة أو فلاسفة الغرب لم يقفوا على معالم الفلسفة الإسلامية وقوفا كاملا، ولم يلموا بنظرياتها إلماما وافيا. إلى هنا تم الكلام في بيان معيار الحقيقة والماء في الفلسفة الإسلامية، ونذكر الآن مما يلي معيار. الآن تعالوا معي إلى المعايير التي ذكرها الفلاسفة الغربيين في ماذا؟ أو النظريات ذكروها في تحديد ملاك الحقيقة، في ملاك الوهم والحقيقة. لا، احنا ترى ننظر الى انه هم أشكلوا علينا. قالوا أنتم لما تقولوا أن القضية التي القضية الصارقة هي التي تطابق الواقع والقضية الكاذبة تخالف الواقع، إحنا نشكل عليكم بأن الواقع من قال لكم أنه جامد وثابت هم يطابق ولا ما يطابق؟ لا يمكن التغيير. إحنا قلنا لهم من قال لكم إحنا هم نعتقد بهذا الاعتقاد أنه جامد وذا، حتى لو جامد ظاهر لكن بالتحليل العلمي كما قلنا في نظر. لكن أنتم عندما فسرتم الديلاكتيكية بشيء لا ينسجم مع ما نحن نعتقد به، أصلا عندهم شيء آخر. تعالوا معي إلى نظريات الفلاسفة الغربية. الفلسفة الغربية جنحت ومالت إلى معايير أخرى لتمييز الحقيقة عن الوهم. لا زال الكلام أين في مرحلة الثبوت كما قلنا بالأمس. النظرية الأولى، هذه النظرية اللي عنوانها الحق هو المقبول والموهوم هو المفروض، المرفوض قصدي. الحق هو المقبول والموهوم هو المرفوض. نختار هذه النظرية الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت، مو كانت ذاك معنى صومائيل كانت، وهذا معنى أوغست كونت. أوغست كونت هذا طبعا اللي هو أسس المذهب الوضعي، اللي هو يعتقد طبعا من التيار التجريبي، يعتقد بأن التجربة والملاحظة هي السبيل الوحيد للوصول إلى المعرفة الكاملة التامة. هذا عنده نظرية تقول إن النظرية الذي يعتقد بها، يقول تارة أنا أصف الحقيقة تارة أضيفها للفار وتارة لمن؟ للمجتمع. مثلا ما هي الفكرة الحقة لدى الفار؟ يقول الفكرة الحقة لدى الفار هي التي تتلاءم مع أفكاره، تصير بالنسبة لماذا؟ حق. والفكرة التي لا تنسجم مع أفكاره فهي خاطئة. مثلا إنسان فرضا يعيش في جو منفتح ما عنده حدود وضوابط في العلاقات، مثلا انفتاحية وما إلى ذلك، فالفكرة التي يؤمن بها وتتلائم مع هذا الجو تكون بالنسبة له حق ويدافع عنها، إذا عنده عاد الحرية دعات كذا وما إلى ذلك. والفكرة اللي ما تنسجم مع تقييد الحريات فرضا في رأيه، أو التدخل في شؤون الفار، ارتهاق حقوق الإنسان حسب تصورهم يعني، فذا يعتقد هذا باطل وهذا ما يرى. هذا أولا، هذا بالنسبة للفار. بالنسبة للمجتمع يقول متى تكون مقبولة؟ يقول بأنهم إذا اتفقوا المجتمع على قضية ما وقبلوها علما وعملا فتصير تصير قضية حق. إذا رفضوها المجتمع صارت قضية باطلة. افترض المجتمع اتفق مثلا على خطورة الحجاب مثلا، شو تصير القضية ذي معها؟ طبق الواقع هم هو حق، لابد يحارب الحجاب. مثلا اتفقوا على أنه والله مثلا القضية أو أن الحجاب مضر للمجتمع مثلا، نفس الشيء أن عدم الحجاب مفيد للمجتمع، أن الحجاب مضر لمن؟ للمجتمع، وهكذا. هم طبعا ذكر أمثلة، يقول مثلا بطليموس عنده فرضية القائلة، طبعا بطليموس يعتقد كما ينسب له أنه يعتقد أن الأرض ثابتة لا تتحرك والأفلاك التي تدور حولها، وهذا الاعتقاد سائد لقرون. ولكن لما جاءت الحضارة الحديثة والتكنولوجيا والتطور وما إلى ذلك تغيرت، بدأ كوبرنيك طبعا يذكر مطلب لطيف، يعني يقول قبل تطور العلم الحديث كان جملة من أعلامنا الإسلاميين يعتقدون خلاف لما يعتقد أو ما ينسب إلى بطليموس. مثلا لاحظ في الحاشية تحت، فقد كان أبو الريحان البيروني اللي هم كان في زمن يعني في القرن الرابع الهجري، هو في زمن ابن سينا وكذلك، مخالفا لسكون الأرض وكونها مركزا للكون، كذلك كما كان الشيخ البهائي مخالفا لها أيضا. نعم. فيعتقد كونت هكذا هذه. لكن جاءت الحضارة الغربية مثلا كوبرنيك البولوني اللي في القرن الخامس عشر الميلادي أنكر كون الأرض مركزا تدور حوله الشمس والسيارة، بل اعتقد أن الشمس هي المركز وكل ما أكل هذه الكواكب السيارة تدور حولها. كبلر الألماني كذلك في القرن السادس عشر الميلادي أثبت أن كل سيارة تدور حول الشمس في مسار بيضاوي، وأن السيارة القريبة من الشمس أسرع حركة من البعيدة. هذا مطلب مثلا ينسب إلى جالوليو الإيطالي في القرن السادس الميلادي، أثبت منظاره الفلكي وجود كواكب كثيرة لم تكن عرض ذلك العصر جالوليو. نيوتن مثلا أثبت تماسك النظام الشمسي بفضل قوتي الجذب والطرد المركزيتين عن الشمس وعليها وما إلى ذلك. يقول هذه النظرية حين ما هو يقول نعم تعالوا معي بأنه نظرية بطليموس كانت حق في ظرفها، كانت حق وليست باطلة. هؤلاء هم نظرياتهم حق وليست باطلة في ظرفهم في ظرفهم. إذن القضية ملاك صدق القضايا يعتمد على ماذا؟ على هذا المعنى بأنه فكرة كانت سائدة ذاك الزمان فهي حق، الآن تبدلت إلى نظرية أخرى تكون هذه هي الصح وتلك هي الباطلة.
هذا المدى بالوضع أن فكرة الفرد هي الملائمة لأختار فكرة المجتمع هي الاتفاق.
إيه أحسنتم، هذا هو خلاصتها. الآن تعالوا معي إلى تحليل هذه النظرية. هذه النظرية أولا واضح عندنا أو واضح من أجواء هذه النظرية أنه خلط بين المسائل الاجتماعية والمسائل ماذا؟ السياسية، التي لا مصدر لها سوى تصويت الرأي العام. يعني الآن في المسائل السياسية والاجتماعية نعم قد يتفقوا على قانون معين يصوتوا عليه، مثلا نحتاج لأن بلد أجنبي يتدخل في صياغة قانوننا ولا لا، ثم صوت المجتمع كله وقبل خبال سوف بالنسبة لهم حق، إذا ما قبل خبصر باطل. تدخل مثلا إعداد مثلا وما إلى ذلك من أمثلة في الأمور الثقافية، قبول مناهج ثقافة أخرى تدخل على ثقافتنا، إن قبل المجتمع صارت حق، ما قبل صارت باطل مثلا. أقول هذه قضايا سياسية فرضا اجتماعية، هذه يمكن فيها القول بأنه مع قبول الأكثرية ورفض الأكثرية، لكن تعال معنا قضايا كونية حقيقية ما لها ربط بتصويت الأكثر أو عدم قبول الأكثر. صحيح مثلا كون الشمس هي المركز أو ليست هي المركز قضية تكوينية، بعد إذا لو صوت العالم كل على أن الشمس ليست هي المركز بل الأرض صارت حق يعني لا، الواقع واقع بما هو واقع، الأمر التكويني والأمور التكوينية حقيقة واحدة ثابتة أن الشمس هي المركز والكواكب تدور حول هذا الواقع. لماذا تقول تلك النظرية في ظرفها صحيحة ونظرية الآن صحيحة وما إلى ذلك؟ إذن هناك إذن القضايا الحاكية عن الكون ليست المقبولية فيها هو وملاك الحقيقة فيها هو ماذا؟ قبول الأكثر وما عدم الأكثر، كما نجد في القضايا مثلا الرياضية مثلا تعرف الغضر مجموع زوايا 380 درجة، هذه صادقة ولا كاذبة؟ خب صادقة، صدقها وين منشأ؟ أمر تكويني، قبل بها الأكثر أو لا، افترض سوينا تصويت على أنه نعم أو لا، طلع الأكثر يقول أن المثلث ليس زوايا 180 درجة، ما ينقلب الحق التكويني إلى أمر ما عليه ما صوتوا عليه هؤلاء. لاحظ، فإذا كان واقعا من الأجدر لهذا الفيلسوف هو أن يوضح ويفصل ويدقق بين المسائل الكونية والمسائل التي مثلا عليها تصويت وما إلى ذلك. هذا هو النظرية الأولى مع توضيح مع مناقشته بشكل بسيط. النظرية الثانية هي نظرية التي قالت بها الفلسفة البرغماتية. الفلسفة البرغماتية هذه الفلسفة طبعا منسوبة إلى العالم الأمريكي أو الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس. ويليام جيمس طبعا كان أولا الظاهر الرياضي أو عالم نفس الرياضي، بعدين درس الفلسفة وتفوق
عنده نظريه البرغماتيه مستخدمه الان في الادبيات والمصطلح يعني البرغماتي. البرغماتيه يعني هم عندهم عقيده بان الفكره التي هي حق هي المفيده للانسان والفكره التي هي الباطل هي المضره للانسان. ولذلك هو اثبت وجود الله سبحانه وتعالى من هذا وذلك هو اثبت وجود الله. انا عندي دراسه له يعني وملخص افكاره بشكل مختصر. هو يعتقد هذا الاعتقاد. طبعا هو امريكي كان طبيب وعالم نفس الظاهر بعدين صار فيلسوف او طبيب رياضي بعدين صار فيلسوف. هو يعتقد هذا الاعتقاد لان ملاك الحقيقه هو هذا، لان كل فكره تعود بالنفع على الانسان فهي حق، وان كل فكره تعود على الانسان بالمضره فهي باطله. مثلا اثبت وجود الله بالدليل الاخلاقي، من هذا يقولون من هذا المنطلق. قال تعالوا معي الى فكره الاله، هل الانفع للانسان يعتقد بوجود اله او لا؟ هو اثبت يقول نعم هو الانفع، لان الانسان يعتقد بالقوه المطلقه، بالحقيقه المطلقه، بالقدره المطلقه، بالعلم المطلق، يحس بالامان، بالارتياح، بالسعاده، بي كذا. فيقول اذن وجود الاله كفكره ماذا؟ حق، وخلافها باطل، لان الذي لا يعتقد بهذه الفكره شو يصير؟ يعيش الضرر والاذيه والالم والحسره والانتحار وما الى ذلك. فكل قضايا بهذه الطريقه من يسمى البرغماتيه، يعني النفعيه، يعني صوابيه الفكره بما فيها من نفع لي، وخطائية الفكرة بما فيها مضرة لي. طبعا تطرحها بطريقة جميلة جدا ولكن عليها من الإشكالات. خب هذه تقريبا أنا طبعا طرحتها بشكل غير اللي طرحه. إذن لاحظوا معي، إذن هذه القضية البرغماتية بهذا المعنى. يلاحظ طبعا عليه إن ما ذكرت من أن كل ما يكون نافع فهو حق وكل ما كان ضار فهو باطل. مثلا العدل الحق لماذا؟ لأنه إذا قام به المجتمع ينسجم معه وينفع فيكون حق. الظلم لماذا باطل؟ كذلك لأنه يدمر المجتمع مثلا، يضر بالمجتمع. الصدق حق لماذا؟ أنه كذا كذا ينفع الفرد والمجتمع. الباطل الكذب باطل كذا كذا. أولا يقول المصنف عليه الله يحفظه مثلا هنا يقول يلاحظ عليه أولا وثاني. أولا مولانا يلاحظ عليه أن ما ذكره يختص بالأحكام الكلية والقوانين العامة. لاحظ معي، يختص بالأحكام الكلية والقوانين العامة. مثلا الصدق بما هو نافع صحيح، والكذب بما هو ضار. ولكن لو جئنا في المارجوزية يقع تزاحم بين الصدق والكذب، فقد يكون الصدق ليس بنافع والكذب ماذا؟ نافع. مثلا الآن مثل ما يذكر، افترض أب أصيب بنوبة قلبية وفي حالة حرجة، في نفس الفترة ابنه توفى في حادث مروع. الآن لما يسأل عن ابنه، لو قلنا له صدقا فعلا ما بدك تكذب عليه ان ابنك متوفى صادق، ولكن هذا الصدق ماذا سوف يفعل في هذا الانسان؟ قد يؤدي بحياه الاب، فماذا نحن نفعل لنجاته؟ نقول لا ابنك سليم لكن الان في سفر صحيح، قل له مثلا لا يعلم بحالك ما رد نخبره عنه لان خوف يتاذى ابنك مثلا عرفت الصدق. فتصير القضية بهذا المعنى. فإذا يكون الصدق كاذب، الصدق ضار والكذب نافع. هذا من قضيتنا. فإذا احنا ننقض عليه بهذا المعنى بأنك انت تتكلم عن أمور كلية عامة، والحال ان معنى أمور جزئية تخالف ما تعتقد بها.
شوف لحظة التصادم بين الفرد والمجتمع، إذا كانت فكرة نافعة للفرد لكن ضارة للمجتمع، ما هو الحال؟
طبعا هنا يجي في نظريه، طبعا نظريه اي طبعا في نظريه بالاساس، هناك نظريتان، نظريه الاصاله لمن اساسا، للفرد او للمجتمع. تقريبا اكثر نظريه الغربيه الاصاله للمجتمع، بس بالضبط وش راي جيمس ما ادري. بس هذا طبعا البحث المناطقي يطرحه اللي هو الشيخ مصباح في كتاب المجتمع والقرآن الظاهر، وهم المطهري هم يطرح. لكن نحن كما يعتقد جملة العلماء المسلمين الأعلام والفلاسفة الإسلاميين أن الأصالة هي للفرد، لأن المجتمع عبارة عن هذه الأفراد.
حتى في قضية الفلسفة المذهب الوضعي
يظهر يمكن للمجتمع تقريبا
كانت حقيقة ملائمة للفرد لكن لم يتفق عليها المجتمع،
اي فيكون الحق الظاهر يقدم المجتمع هم تقريبا بهال الفرد.
الاشتراكية بتلحق المجتمع تعتمد على حسب
يمكن المباني تختلف اتصور من مبنى لمبنى بالتحديد. بس انا قلت لك يعني كنظري كاطار عام احنا كمثلا يعني هم يعني قصدي كفلاسفه اسلاميين يعني يعتقدون بانهم يعني بعضهم ما بشط اقول كلهم ما ادري ما عندي استقراء انه الاصل للفار الاصاله للفار ليس للمجتمع. المجتمع شيء اعتباري، هو المجتمع كلفظ مجتمع امر اعتباري لان تحليل المجتمع عباره عن افراد في افراد احسن. على كل حال ذكرت هذا المقطع تقدر تتابعوه بشكل جيد مال مصباح، كان كتاب ضخم 500 صفحة تقريبا، أنا قديم قاري جدا قديم قاري قسم من عنده. الثاني هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الملاك يختص ما يقع في إطار الحياة في إطار حياة الإنسان العملية، يعني أنتم اللي ذكرتوا وين في حياة العملية بما ينفع بما يضر، ما ذكرتم عن ماذا عن الأمور الخارج عن هذا الإطار، لم تتحدث عن الملاك في معرفة الصحيح والخطأ في القوانين الفيزيائية في القوانين الكيميائية الرياضية، ما تقدر تجعل والله ما الحق فيها ما كان نافعا والباطل ما فيها ضارا. لاحظ أصلا بعيد تفسرها بهذه الظاهرة وبهذا اللحاظ. يعني بعبارة أخرى الذي ذكره ويليام جينس هذا العالم للجرماتيس عن نظر الجرماتية ومن تبعه، هذا يعني أشبه يطبط المسائل الأخلاقية بالمسائل إن صح التعبير الاجتماعية وما إلى ذلك، لا يرتبط الأمور ما هو خارج عن هذا الإطار كالأمور التكوينية والمسائل العلمية وما إلى ذلك. نعم بعد ذلك يستدرك المصنف استدراك لطيف، شوف أنا بقرأ لك العبارة اللي فيها آية كإشكال ورد، يعني هل هذا يناقض ما موجود في القرآن؟ يعني لأن القرآن يعبر عن الحق ما ينفع الناس والباطل ماذا ما يضر الناس. لاحظ يقول نعم إن الذكر الحكيم عندما يصور نزاع الحق والباطل ينسب الحق إلى ما ينفع والباطل إلى ما يضر، يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتقاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يقول هذا ما يناقض ما ذكرناه، لماذا يقول لكن لا تناقض؟ أقرأه بالجواب ما في بعد ما في شيء زائد يعني أو واضح بعبارة أدق. يقول طبعا هم ماذا يذكره في البحث في بحث الميزان يعني ظاهر نفس التقريب، يقول ولكنها لا تناقض ما ذكرناه وذلك لماذا؟ يقول لأن الآية في مجال بيان الاعتقادات الدينية وأن الحق منها في نفس المؤمن مثل الماء النازل من السماء والجاري في الأودية اختلف سعته، يعني لأنه كل إنسان له سعة وجودية فقبول للحقائق مثل قبول الأوعية المادية لمن؟ للماء النازل من الماء من السماء، هذا إناء يأخذ بقدر ذاك إناء أكبر يأخذ بقدر ذاك، أصلا قالب الإناء مهما يسقط المطر ما يستفيد منه شيء، إنسان وضع له إناء أكبر فيستفيد أكبر. كذلك كلما اتسع دعاء الوجود بالعلم النافع والعمل الصالح كان قبول للحقائق والفيضات الإلهية أكثر، ألا أنا لربكم نفح في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها كما في الرواية. يقول القرآن يتكلم من هذه الجهة، قال وينتفع به الناس وتحيا به قلوبهم قلوبهم ويمكث فيها الخير والبركة. وأما الاعتقادات الباطلة في نفس المشرك فهي كالزبل الذي يربو السيل فإنه لا يلبث أن يذهب جفان ويصير ماذا؟ سدى. يقول وأين هذا من بيان الحق والباطل في القضايا الشخصية؟ وهل الآية في وادي وما تعد وما أشكلتموه أين؟ في وادي آخر. قالوا مثلها الحركات الاجتماعية في الآية فالآية تنطبق عليه في الانطباق على العقائد، يعني حتى أي حقيقة، يعني قبول الإنسان المؤمن للحقائق، الحقائق الحق تنفع، والحقائق الباطلة ماذا التي يعتقد بها المشرك لا تنفعه لأنها كالزبد. هذا إطار عام تتكلم عن الآية القرآنية، ما لها ربط بما أنتم تحدثون. هذا تمام الكلام إن في هذه النظرية. نأخذ النظرية الثالثة، ما نحاول ننتهي منهم عن آخر الفصل هذا. النظرية الثالثة اللي طرحها الفكر الغربي، قالوا أن الحقيقة أمر نسبي لا مطلق. القائلين بنظرية النسبية في باب المعرفة ينكرون أن تكون الإدراكات البشرية إدراكات مطلقة. قالوا لا، الحقيقة تختلف باختلاف ماذا؟ المدرك. يعني ربطوا الحقيقة أين؟ والحقائق بالمدرك وليس بالمدرك، وهذا بحثنا بما تقدم كان تذكرون في أبحاث تقدمة ذكرنا. لكن هنا نريد هذه الزاوية من البحث. هؤلاء مثلا يقولون الآن لا نستطيع أن نعطي حكم مطلق لمثلا الصديق، نقول هذا صديق وفي أو صديق خائن. لا، في ظرف كان صديق وفي سمينا صديق وفي، لكن من شفناه في الظرف الثاني في الشهر اللي بعده من العلاقة في السنة اللي بعده من العلاقة شفنا خاننا مثلا كذب علينا سرق اسمينا احنا، وهذا اسمينا صديق انسان خائن مثلا. يقول وكل القضاء حق، هذا حق وهذا ماذا؟ هذا الحكم حق في حقه وهذا حكم حق حق في حقه، لان ذاك في ظرف وهذا ماذا؟ في ظرف. مثلا تعالوا معي، نظرية بطليموس كانت حق في وصاب في ظروفها قبل التطور والحداثة وحق، الآن بعد اكتشافات وكذا في العهد الحديث لا صارت واضح أنها باطلة. مثلا مثال آخر، ما كان هو معتقد بأن العناصر المكونة للعالم المادي هذه الأربعة الثقيلان والخفيفة التراب والماء والنار والهواء، نعم هذه حق كانت في مجالها، الآن بعد صار ما عرف من الآن عناصر 104 109 111 100 وأكثر ذي العناصر الآن هي الحق. بل أكثر من ذلك، نستطيع أن نقول بأن المؤمن الملحد في ظرفه صائب، والمؤمن في ظرفه ماذا؟ يعني صار مؤمن بعدين في ظرفه هم كذلك هذا صائب. هذا القضايا نسبية، لا توجد عندنا قضايا مطلقة إلى غير ذلك طبعا من الأمثلة. يقول نحن نلحظ عليه أن الأمور هي على قسمين إضافي وحقيقي، ولكن النسبيون خلطوا بينهما تعبيرهم، أخذوا أحكام القضايا النسبية في قضايا معنى نسبية هي بما هي نسبية، أخذوا أحكامها وين وضعوها؟ في القضايا التي هي حقيقية، فبتعبيرها ضربوا أحدهم بسهم الآخر. لاحظ كيف اللي ذكر النسبيون من هذه الأمثلة من الأمور النسبية الإضافية، ترى هناك عندنا قضايا أصلا هي نسبية في حد ذاتها نسبية تختلف من شخص إلى آخر، مثلا السعة والضيق، الكبر والصغر، فوقية والتحتية، هذه أمور نسبية. يثاح يجيب لك مثال يقول ترضى الآن إنسان تلميذ يعيش في كوخ بسيط مسكين، كوخ ما يتجاوز 20 متر ويا عائلة وكذا ويا أبو وأمه وإخوانه وأهله فهذا بالنسبة له مسكن، هذا هو وضع 20 متر 30 متر. وإنسان تلميذ آخر لا، بيت أصلا 1000 متر، قصر وحديقة قناة وكذا، جابهم إلى مدرسة وهذا المدرسة 500 متر فرضا حجم طول مثلا مساحة هذا اللي جاي من الكوخ بالنسبة ل 500 متر شو يصير هذي؟ واسعة جنة الله في الأرض. وين لما بيقيسها مسكن إلى بيته؟ بينما ذاك التلميذ يقول لا ضيقة شنو؟ فإذن الضيق والسعة بعد أمور ماذا واضحة في ذاتها نسبية، كذلك الصغر والكبر نفس الشيء، الصغر والكبر هم أمور نسبية. إذن الكبر والصغار الضيق والسعة ليس فيها واقع محفوظ حتى نقيس القوائم لذلك الواقع وما إلى ذلك. فالذي ذكر فما ذكروه النسبيون إنما يصح في هذه الأمور، يعني أمور نسبية في قضايا معنى نسبية، نعم إذا كان مقصودكم هذه لا إشكال في ذلك، ولكن نحن توجد عندنا حقائق وراء الأمور ماذا؟ النسبية، ولا حقيقة محددة. مثلا عندما تقول درس أرسطو عند أفلاطون، هذه قضية محددة، ما هي ما قضية نسبية، فكيف هذه؟ هل تقول الله في ظرف صح في ظرف خطأ؟ لا، أما خطأ أو صح، أما فعلا أرسطو درس عند أفلاطون أو ماذا أو ما درس؟ إما تقول لي والله لا هذه نسبية، مثلا ترى صح تكون إذا درس ترى صح، وما درس تكون خطأ. على ذلك وبعد ما يعطي هذا الإطار العام للجواب يقول تعال معي لبعض الأمثلة التي ذكرت. مثلا يقول الآن المثال ذكروا بأنه صحة توصيف الصديق ترى بالإخلاص وترى ماذا بالخيانة، إنه يصح مثلا يكون في ظرف خاص، أنه يصح أن يكون في ظرف خاص مخلصا وخائنا في الواقع، فهذا لا يقبله أحد، يكون في نفس الظرف ماذا هم مخلص وهم خائن، واضح، لأن الصداقة والخيانة لهم آثار تختلف، كل أمر يختلف آثاره عن من عن الآخر، فلا يجتمعان. لاحظ، نعم إذا كان هو مسكين يعتقد يتخيل أن هذا مخلص وبعدين اكتشف أنه خائن، هذا أمر طبيعي. هذا لا يعني أنه في ظرف كان مخلص وفي ظرف كان خائن وبالتالي ماكو أمور مطلقة، لا لا، هو مطلقا يعتقد أنه مخلص، مطلقا يعتقد أنه مخلص كاعتقاد مطلق، ولكن بعد ذلك اكتشف قال أنا متوهم في اعتقادي، نعم هذا ماكو مشكلة فيه. لاحظ هذا ما له ربط بالنسبية أصلا بصلة، فإن الرأي الأول يرفض الرأي الثاني ويدفع ولا يصدق، فما يصير مع الاجتماع لحقيقتين متغايرتين. كذلك أنت ذكروها مثلا في العناصر أو في قضية الدوران الأرض، حتما قضية واحدة منهم صادقة والأخرى ماذا كاذبة، أما صادقة في ظرف خاطئة في ظرف هذا لا يمكن، حتما هي ذيك خاطئة وهذه صادقة، لا لا لا، لأن هذا أمر واقع كشفاء أو لا، ما لا ربط، إن كشفوا على ما هو عليه الحق، إن لم يكشفوا باطل. أنا في مثال آخر لطيف أخيرا أقرأه وأضحى عشان الوقت كلش فاتنا، يعني اللي هم عادة يتمسكوا بهذا، يقول وأما المثال المعروف لدى النسبيين، يعني لدى هؤلاء احنا تقريبا وضحنا بعد بحث مفصل، لكن ليش انا حاولت اتجاوز بس وقت توضيحات بسيطه، نتقدم بعد بحث هنا نظريه النسبيه وناقشتنا بشكل هناك ان شاء الله يكون واضح. قال واما المثال المعروف لدى النسبيين الذي يتمسكون به في اكثر كتبهم ورسائلهم، وهو ان الانسان اذا ادخل احدى يديه في ماء بارد والاخرى في ماء حار ثم اخرجهما دفعة وأدخلهما معا في ماء ثالث فاتر، لاحظ حار وبارد أدخله، هذا بارد وهذا حار، طلعهم بشكل سريع معا وأدخلهم أين في ماء ثالث فاتر، لاحظ فإن كلا من اليدين تخبر عن حقيقة تخالف ما تخبر به الأخرى، لأن اللي في الحرارة شو يصير بالنسبة له بارد، واليد اللي كانت في البارد شو يصير بالنسبة للماء حار، والحال إن ماء واحد هو،
فهم سوان هذا المثال لإثباتنا فعلا أمور نسبية ذي تختلف من حال المدرك، لا مربوطة بالمدرك وليس بالمدرك. فإن كل من اليدين تخبر عن حقيقة تخالف ما تخبر به الأخرى فهو مغالطة واضحة، فإنهم لم يميزوا بين أمرين. الحسان يخبران عن شيئين مختلفين الحرارة والبرودة، الماء الثافي حد ذاته حار وبارد في آن واحد مثلا. فالصحيح في المثال هو الأول، لأن الحسان يخبران عن شيئين مختلفين، لأن هذا كحس يخبر عن أن هذا نفس حس يخبر أنه بارد، الحس الآخر يخبر عن أنه حار. لاحظ بينما الماء بما هو ما ذاك فاتر ليس له حكمان. لاحظ فالصحيح في المثال هو الأول ذاك، لأن إحدى اليدين تنفعل بالماء الحار فتبقى الحرارة في عروقها ومسامها، واليد الأخرى تنفعل بالماء البار فتبقى البرودة فيهما، فإذا وردتا بعد ذلك في الماء الفاتر فلا شك أن اليد الحارة تحس بالحرارة لأن حرارة الماء دون حرارتها، واليد الباردة تحس بالبرودة لأن برودتها أشد من برودة الماء. وأما الماء الثالث في حد ذاته مع قطع النظر عن اليدين المختلفتين في التأثر والانفعال فإن له درجة حرارة معينة لا غير، ولذلك لو بقيت اليدان فيه مدة حتى زالت عنهما التأثرات والانفعالات فأنت تحسن بحرارة واحدة. أنت خل اليدين في فترة لين تروح إيه، لأن لماذا؟ لأن نفس اليدين هي أصلاً تكهربت مع الماء الزار تشبعت، فالحس هو هذا ما لا ربط بالماء اللي وضعه هو يبقى فاتر فات. فلو جبنا إنسان ما لا ربط لا حط يده لا في الحرارة البرد شي حس نوع واحد من الإحساس. فالخلط حصل بين إخبار اليدين عن شيئين مختلفين وكون الماء متصل بأمرين ماذا؟ متضادين. فالخلط حصل بين إخبار اليدين عن شيئين مختلفين وكون الماء متصل بأمرين متضادين، فالصحيح هو الأول دون الثاني. وكم لهم من زلات وعثرات ناتجة عن عدم تعمق في دراسة وفهم مبادئ الفلسفة الإسلامية نظريات. إلى هنا يقول تم الكلام في مقياس الحقيقة والواقع وكملاكهما، وحان أوان البحث عن الأمر الثاني وهو بيان طريق الوصول الحقائق وكيف تميزه. إذن إلى هنا بعد تم الكلام كله عن وين؟ عن مرحلة الثبوت. يأتينا إن شاء الله الكلام مفصلا في مرحلة الإثبات اللي في الفصل السابع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل